ذكرنا بالأمس في الجهة الأولى من المقام الأول صورا أربع للشك في كل من الواجبين المتزاحمين من حيث كون القدرة فيهما شرعية أو عقلية، وانتهينا في الصورة الثالثة التي كان يحرج فيها أن القدرة في أحدهما المعين عقلية ويشك في الآخر كون القدرة فيها شرعية أو غير عقلية عقلية. انتهينا في هذه الصورة إلى ترجيح من باب وجوب الاحتياط عقلا، ترجيح الذي يعلم أن القدرة فيها عقلية على الآخر الذي يشك. وانتهينا في الصورة الرابعة وهي ما إذا علم نفس الصورة الثالثة مع الترديد يعلم أن أحدهما القدرة فيه عقلية لكن لا يعلم أيهما هو ذات الواحد، والآخر يحتمل أن تكون القدرة فيها عقلية وأن تكون شرعية. في هذه الصورة الرابعة التي لم يستفس بالشهيد بالروح ألقناها نحن، قلنا أنه يجري البراءة عن التعيين ويثبت التخفير أيضا، كما أن في الصورة الأولى والثانية كان يجري البراءة عن إطلاق الخطاب والملاك في كل من الواجبين ولا يثبت إلا التخفير. هذه النتائج في الصور الأربعة. بالنسبة للصورتين الثالثة والرابعة والنتيجتان اللتان انتهينا إليهما فيهما، قد يخطر في بعض الأذهان إشكال على كل منهما يمكن أن يناقش بمناقشة لا بأس بذكرهما وبيان جوابهما. أما بالنسبة للنتيجة في الصورة الثالثة التي قلنا فيها بالاحتياط التعيين احتياطان ترجيح أن يؤتى بما يكون القدرة فيها يحرج أنها عقلية، فالإجالة مثلا لو أحرجنا أن القدرة فيها عقلية وشككنا في الصلاة أن القدرة فيها شرعية أم عقلية، قلنا يجب عقلا ويتعين عقلا ترجيح الإجالة وجوب الإجالة على وجوب الصلاة في هذا المثال على أساس حكم العقل بالإحتياط، لأن هنا يكون الشك شكا في القدرة على التحصيل. أصل الملاك محرج، الخطاب وإن كان مشكوكا نشك في إطلاق الوجوب لحال وجوب الإجالة لحال الاشتغال بالصلاة، إذ لعل القدرة في الصلاة في أيضا عقلية، حينئذ لا يكون إطلاق في خطاب أجل أيضا لحال الاستغاثة بالصلاة. فالوجوب وإن كان مشكوكا لكننا قلنا بأن الملاك حيث أنه محرج إطلاقه حتى لهذا الحال في الإجالة، والملاك الذي هو روح الخطاب يكون منججا ويشك في القدرة على تحصيله بحسب الحقيقة، يشك في أنه هل هذا الملاك يمكن تحصيله بلا تفويت ما يعادله أو لا يمكن تحصيله. لو كان الآخر قدرته عقلية فلا يمكن تحصيله بلا أن يفوت بمقداره ومثله ومساو له، ولو كانت شرعية في الآخر إذن يمكن تحصيله بلا تفويت مقدار معادل له، وهذا من الشك في القدرة الذي هو موضوع للاحتياط العقلي. هنا يوجد إشكال ذكره بعض الإخوان لا بأس بذكره مع جهاده. حاصل هذا الإشكال أنه هذا هنا هذا إنما يتم لو قلنا بأن الملاك وحده يدخل في الأرداف ويكون منججا عقلا، مع أننا بينا في بعض الأبحاث السابقة أن الملاكات لا تدخل وحدها في الأحداث، فإنما الملاك يدخل في الأحداث إذا أحرز وعلم أن المولى قد تفدى لتحصيله. الملاك الذي لا يعزى، وعلم أن المولى قد تقدى لتحصيله. الملاك الذي لا يعلم أن المولى هل يتصدى لتحصيله أو لم يتصدى لتحصيله لا يدخل إليه، حتى لو كان معلوما. لو علمنا أن هناك مصلحة في هذا الفعل لكن لم يتصدى المولى للأمر به، مثل هذا الملاك لا يجب تحصيله ولا يدخل في الأمر. الملاك الذي لم يتصدى المولى لتحصيله بالأمر بسأله، هذا الملاك لا يدخل في الأرضية. وإنما الذي يدخل في أرضية المكلف ويتنجز عقلا ويجب إطاعته هو الملاك الذي يعلم أن المولى يتصدى لتحصيله بالأمر بفعل ذلك الفعل الواجب على ذلك الملاك. فالمفروض هنا أنه الخطاب الذي هو الأمر المولوي والتصدي المولوي لتحصيله، الخطاب مشكوك. يحتمل أنه هنا أن القدرة الآخر أيضا عقلية، وبالتالي لا خطاب لا إطلاق في الأمر بالإزالة لحال الاشتغال بالآخر. فملاك الإزالة لحال الاشتغال بالآخر وإن كان محرجا لكنه ملاك محض، لا ملاك يحرز تصدي المولى لتحصيله. ومثل هذا الملاك لا يدخل في المنجزية في الأحداث وفي وجوب الطاعة عفنان. إذن فلا معنى لوجوب الاحتياط لمجرد هذا الإحراز للملاك، لأنه إحراز للملاك دون الملاك الذي يتصدى المولى لتحصيله. لا بد أن يكون الإحراز إحرازا لملاك مولوي يعلم أن المولى أيضا يتصدى لتحصيله، يجعل الأمر على صدقه. وهنا التحصيل المولوي والآمر مشكوك. هذا الإشكال على الصورة الثالثة والنتيجة التي انتهينا إليها فيها. هذا الإشكال جوابه أن تلك الكبرى صحيحة، وهي أن الملاك محضا، الملاك المحض بلا تصدي من قبل المولى لتحصيله وبلا بلوغه مرتبة من الأهمية بحيث يتصدى المولى لتحصيله بالأهم، مثل هذا الملاك لا يدخل في الأرض. إلا أن ملزم، أي معنى ومعنى الملزم هذا معنى الملزم أن يكون هذا معنى أننا نعلم أن المولى يتصدى لتحصيله، هذا معنى العلم بأمر المولى. إذ ليس المقصود بالأمر الإثبات، مقصود بالتحصيل الحكم الذي هو منكشف بعالم اللفظ. هذا كلام أنه هنا نعلم بالحكم، نعلم أن المولى لو نسأله يقول افعل. السؤال والجواب إثبات لا عالم الثبوت. ففي عالم الثبوت يوجد تصدي مولوي هنا، هذا هو الحكم. لا نريد بالحكم إلا هذا. إذن الكبرى صحيحة أن الملاك الذي لم يبلغ مرتبة من الأهمية بحيث يتصدى المولى لتحصيله مثل هذا الملاك لا يدخل في الأرض، هذا صحيح. لكن المقام ليس مصداقا لهذا، ليس مصداقا بهذا المغرس، لأن المقام من مصادق الملاك الذي نعلم بأن المولى يتصدى لتحصيله، يعني بلغ مرتبة يتصدى المولى لتحصيله. وإنما نحتمل عدم الأمر لا من ناحية عدم بلوغ الملاك هذه المرتبة، بل من ناحية العجز عن التحصيل. فإنه هنا نعلم أن هذا الملاك لو كان الأمر بالصلاة مشروفا بالقدرة الشرعية فهذا الملاك يريده المولى، وإنما نشك في أنه هل يتصدى المولى لتحصيله ويأمر به على تقدير الاشتغال بالآخر، إنما نشك من هذه الناحية لا من ناحية احتمال قصور في هذا الملاك، بل من باب احتمال أن الآخر أيضا مشروطا بالقدرة العقلية. فإذا كان مشروطا بالقدرة العقلية فالمولى حينئذ سوف يضطر إلى أن يفوته أحد الملاكين، فلا يأمر مطلقا بأحدهما من باب أنه لا فائدة في هذا الأمر ولا أثر لهذا الأمر للتحصيل، إذ أحدهما سوف يفوت على كل حال وهما متعادلان متساقطان الأهمية بحسب الفارق متساويان. إذن فلا يحس لا يأمر الشك في الأمر والتصدي للتحصيل وعدم التصدي المولوي، ليس من ناحية احتمال قصور الملاك وعدم بلوغه هذه المرتبة، الملاك في هذا الحال بنفس المرتبة في حال عدم الاشتغال بالصلاة، ملاك الإزالة في حال الاشتغال بالصلاة نفس ملاك الإزالة في حال عدم الاشتغال بالصلاة من حيث بلوغه تلك المرتبة الكاملة التي يحمل المولى على الاهتمام به وتحصيله. وإنما نحتمل عدم التصدي وعدم الآم بتحصيله من باب عجز، أن المولى يرى أنه عاجز من تحصيل هذا الملاك مع ذات الملاك، ومثل هذا الملاك يدخل في الأحجار، هذا بابه باب الشك في القدرة على تحصيل الملاك، لا بابه باب الشك أصل الملاك أنه هل يبلغ هذه المرتبة الفعلية التي يتصدى يحمل المولى على التصدي أو لا يحصل. فرق بين مورد يكون الشك في الخطاب والشك في الحكم مع إحراز الملاك ناشئا من الشك في مقدار الملاك وأهمية الملاك في نفسه، أن الملاك يبلغ هذه المرتبة بحيث يهتم المولى به، أو لا ملاك ضعيف لا يهتم المولى بتحصيله، أو مزاحم بمثلا مفسدة أخرى في نفس مورده بعد الكسر والانكسار لم يبلغ هذه المرتبة، هل هذا النحو من الشك؟ نعم، إحراز الملاك في مثل هذا المورد مع الشك في بلوغ هذه المرتبة لا يكفي لحكم العقل بالإطاعة أو بالاحتياط بوجوب التحصيل بتلك الكبرى المبينة. وبين مورد نعلم بأن هذا الملاك بالغ هذه المرتبة الفعلية وأنه ليس فيه أي قصور وليس فيه ضعف وليس فيه مفسدة تذكره في مورده، لأن الكسر والانكسار إنما يكون في موضوع واحد، ليس فيه مفسدة تذكره، وإنما المولى قد لا يأمر به، نحتمل عدم الأمر المطلق به على تقدير الاشتغال بالآخر، لأنه لا فائدة في هذا الأمر، إذاك أيضا فيه نفس المقدار من الملاك، ولو اشتغل ولو ترك هذا حصل ذاك، ولو ترك يفوته هذا لو يحصل ذاك، ويفوته ذاك لو يحصل هذا، لأن ذاك أيضا ملاكه فعليا على تقدير فعل هذا. فلا يأمر للعجز عن التحصيل، لأن هذا المقدار من الملاك أو معادله سوف يفوت على كل حال. إذن هنا إذا كان منشأ الشك في التصدي المولوي هذه الناحية، مثل هذا الملاك داخلا في العقدة، ويكون هذا الشك شكا بحسب الحقيقة، يكون هذا الشك شكا في القدرة على التحصيل والقدرة على عدم التفويت، والذي قلنا العقل يحكم في موارد القدرة على الشك في القدرة على التحصيل أو التفويت، يحكم بوجوب التحصيل إذا كان أصل الملاك البالغ هذه المرتبة فعليا، فهذا بابه من موارد الشك في القدرة على التفويت، لا من موارد الشك في أصل بلوغ الملاك هذه المرتبة وعدم بلوغه. هذا إشكال على النتيجة في السورة الثالثة مع جوابه. النتيجة في السورة الرابعة التي انتهينا إليها بالأمس، أنه إذا كنا نحرز أن الملاك في أحدهما عقلي لكن بلا تعين لا ندري أيهما، ونحتمل أن الآخر عقلي أو شرعي، وكان هذا مرددا لم يكن معينا، قلنا هنا لا يجري الاستئناف الاحتياط لأن العقلية لأنه لا معينة، لا يكون ما فيه القدرة العقلية والملاك فعلي حتى لو اشتغل بالآخر لا يكون محرجا لا في هذا بالخصوص ولا في ذات بالخصوص، في أحدهما محرجا، إلا أن هذا علم إجمالي بالملاك، العلم الإجمالي بالملاك في المقام بالخصوص لا يمكن أن ينجز، إذ لا يمكن الإتيان بكلا الطرفين لأنهما متفاضلان بخصوص الخاص، فيكون الاحتياط غير ممكنا، ويكون كل منهما بالخصوص مشكوكا كونه هو الملاك العقلي، إذن فتجري البراءة هكذا. هنا أيضا قد يشكل، يقال أن هذه النتيجة أيضا ليست تامة على إطلاقها، وذلك باعتبار أنه هنا إنما لا نحكم بالاحتياط لعدم التمكن من الاحتياط، وإلا لولا التضاد وكان يمكن الاحتياط كما لو لم يكن ضدين، كنا نحكم بوجوب الاحتياط لإحراز ذلك الملاك إجمالا ومن الجزية لحسب الفاضل. الشك في قدرة على تحصيله ليس مؤمنا يكون منجزا، فلا بد من الاحتياط. إذن فمنشأ عدم القول بالإنجيز هنا إنما هو عدم إمكان الاحتياط. وحينئذ نقول في بعض الحالات من هذه الصورة الرابعة يمكن الاحتياط النسبي، لا الاحتياط المطلق، الاحتياط النسبي فيجب بحكم العام لأن الحمل الإجمالي منجز. والاحتياط النسبي هو أنه لو احتملنا أن يكون أحدهما، لو كان احتمال القدرة العقلية في الإزالة أكثر من احتمال القدرة العقلية في الصلاة، كما لو كنا نظن أن الإزالة وجوبها هو الذي تكون القدرة في عقلية، وأن الصلاة وجوبها هو الذي يكون القدرة في الشرعية، يعني احتمال كون القدرة عقلية في الإزالة كان أكثر من احتمال كون القدرة عقلية في الصلاة. حينئذ هذا الأكثرية في الاحتمال يوجب حينئذ الاحتياط النسبي، بمعنى أنه هنا تحصيل اليقين بالموافقة غير ممكن، لأنه لا يمكن انتقال كلا الطرفين للتضاد بينهما. لكن الأمر يدور بين عمل يظن فيه بأننا قد فوتنا ذات الملاك، أو عمل يظن فيه أننا قد حصلنا ذات الملاك. حينما يكون العلم الإجمالي موجودا ويكون الاحتياط غير متمكن منه، متعذرا، كما قرأتم في دليل الانسداد، حينما يكون الاحتياط متعذرا، لكن يدور الآن بين الموافقة الاحتمالية المفهومة والموافقة المظنونة. يتقدم الموافقة المظنونة على الموافقة الموهومة أو الاحتمالية. إذن فهنا بحكم الاحتياط العقلي يحكم العاقل بأنه هذا المقدار من الاحتياط النسبي، أسميه الاحتياط النسبي، أيضا يجب لأن الملاك محرز فعليته وهو منجز بحسب الفاصل. إذن فمنجزية ذاك المقياس المعلوم بالإجمال يوجب الاحتياط بالمقدار الممكن، وهذا المقدار احتياط بمقدار هذا المقدار، بمقدار أنه يظن بأنه قد حصل هذا الملك، فلا يجوز له عقلا أن يترك ظن الموافقة إلى وهم الموافقة. ظن كان يمكنه أن يظن يعمل عملا يظن أنه قد حصل ذاك، يترك هذا إلى الأخذ الطرف الآخر الذي نتيجته أنه يظن بالمخالفة وتخفيف الملاك ويحتمل احتمالا موهوما الموافقة. إذن فيقال أنه بناء على منجزية إحراز الملاك هنا، لأن الملاك هنا محفظ إجمالا، وأنه بالغ في الكلمة من الأهمية، والشك شك في القدر على تحصيله الذي يكون منجزا، وإنما لا يمكن الاحتياط التام، لكن إذا أمكن الاحتياط النسبي الناقص يجب الاحتياط الناقص، وذلك بتقديم مضمون كون القدرة فيها عقلية على موهوم كون القدرة فيها عقلية. نعم لو كان احتمال القدرة العقلية فيهما متساوية لا يمكن إلا الموافقة الاحتمالية، لا يمكن الموافقة الفنية، لكن إذا كان أحدهما مضمونا هنا تعين ترجيح هذا المضمون. هذا إشكال على النتيجة التي انتهينا إليها في الصورة الرابعة، إلا أن هذا الإشكال أيضا غير تام. بحكم هذا الإشكال نلحق الصورة الرابعة في أحد مورد الظن في أحد الطرفين، نلحقه بالصورة الثالثة لا محالة، لوجوب الاحتياط الترجيح وعدم التخفيف، إلا أن هذا الإشكال وهذا المناقشة أيضا غير تام. فإن هذا الكلام صحيح الذي بيناه على مستوى الأصول العقلية، وكنا نحن وحكم العاقل عقب النظر عن الأصول الشرعية فهذا الكلام صحيح، يعني البراءة العقلية على القول بها لا تجري هنا عن احتمال كون الملاك عن احتمال عدم كون الملاك في الطرف المضمون. البراءة العقلية لا تجري لوجود العلم الإجمالي، ولأن هذا العلم الإجمالي منجز، والتنجيز إنما يرفع اليد عنه لعدم إمكان الموافقة القطعية، فيرفع بمقداره لا أكثر. فإذا كان يمكن الموافقة الظنية يجب، كما نقول في دليل الانتداد بعد سقوط الأصول الشرعية. وأما لو لاحظنا الأصول الشرعية بلحاظ أدلة الأصول الشرعية، هذا البيان سوف لا يكون تاما. بمعنى أن مثل البراءة الشرعية مثلا يمكن إجراؤها هنا عن احتمال كون الإجالة المضمون كون الملاك فيها عقليا، نجري البراءة عنه ونقول أشك في أن ملاك الإجالة على تقدير الاشتغال بالصلاة فعليا، الذي يستلزم أن يكون الأمر به أيضا مثلا مطلقا وفعليا أو ليس فعليا كما لو كانت القدرة في الإجالة شرعية. إذن فأشك في أصل الملاك في هذا التقدير، وإن كان هذا الشك يقابله الظن، أظن أنه فعلي، لكن على كل حال الظن أيضا موضوع للبراءة الشرعية، يعني أحتمل عدم صحة هذا الظن، إذن فيكون مشمولا للبراءة الشرعية. فأجري البراءة عن أصل وجود ملاك عن أصل وجود ملاك للإجالة على تقدير الاشتغال بالصلاة، وإن كان وجوده مضمونا وعدمه موهوما، إلا أن هذا يكفي في جريان البراءة، أن البراءة لا تجري في مواد الشك المتساوي الطرفين فقط، تجري في الموهومات أيضا البراءة. فأجري البراءة الشرعية، وهذه البراءة الشرعية تؤمن وتجوز لي أن أرتكب أترك هذا الملاك المشكوك الموهوم وجوده والموهوم عدمه والمظنون وجوده، أن أتركه بالاشتغال بالآخر من الاشتغال بالآخر، فيؤمن عنه. ولا يقال أن البراءة عن الملاك للإجالة على تقدير ترك الصلاة معارض بالبراءة عن الملاك في الصلاة على تقدير الاشتغال بالإجالة، وحيث يعلم أن أحد الملاكين موجود، فالبراءة عن هذا مع البراءة عن ذاك براءتان في طرف علم إجمالي لوجود بكبر أحدهما، لأن هذه البراءات البراءة عن ذاك أيضا يجري كما قلنا بالأمس، يجري كلتا البراءتين تجريان ولا محذور فيهما، إذ لا يلزم من جريان البراءة عن الملاكين المطلقين في الطرفين لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. نعم يلزم الترخيص في المخالفة الالتزامية، يعني يعلم أن أحدهما خلاف الواقع، فليصل الذي يكون فيه محذور والذي يوجب سقوط البراءة تعارض البراءتين تساقطهما، أن يلزم من جريان البراءتين الترخيص في المخالفة القطعية، وهنا لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لأن البراءة عن إطلاق كل من الوجوبين أو إطلاق كل من الملاكين لحال الاشتغال بالآخر، هاتان البراءتان معا إذا جريتا ماذا يلزم؟ لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف لا يتمكن لا يتمكن أن يحقق كل هذين الملاكين، ولا يتمكن أن يترك كل هذين الملاكين، إذ لا يمكنه أن يتركهما معا، لو تركهما معا كان يعلم بفعلية كلا الوجوبين وكلا الملاكين، كما قلنا بأن الوجوبين المشروطين معلومان في كل من الطرفين، فلا يلزم جريان البراءة عن هذا الإطلاق في كل من الملاكين أو الوجوبين ترخيصا في المخالفة القطعية، فقط ترخيص في المخالفة، فقط مخالفة التزامية، أي نعلم أن أحدهما خلاف الواقع. المخالفة الالتزامية قرأتم أنه لا يوجب تساقط الأصول العملية في موارد العلم الإجمالي، إذن فالبراءة الشرعية عن إطلاق الملاك للإزالة المضمون كون القدرة فيها عقلي، أي كون ملاكها مطلقا شاملا لحال الاشتغال بالصلاة، إجراء البراءة عن هذا الإطلاق في ملاكه البراءة الشرعية لا محظورة فيه، إذ البراءة تجري ولا يكون له معارض، إذ لا يلزم من البراءة في الطرف الآخر في إطلاق الملاك والوجود للطرف الآخر ترخيصا في المخالفة، فإذا جرت فتجري البراءتان معا، ولازم جريان نتيجة جريان البراءتين أن كل منهما لا يثبت حينئذ منجزيته على تقدير ترك الآخر، وبالتالي يثبت التخيير وعدم وجدان. نتيجة البراءتين نفي التعيين عن كل من الطرفين، ولا يلزم من ذلك ترخيص في المخالفة الشرعية. إذن فالاحتياط النسبي واجب عقلا على مستوى الأصول العقلية، لكن حينما نلحظ أدلة الأصول الشرعية فإطلاقات أدلة الأصول الشرعية كالبراءة ترفع حينئذ الحكم العقلي هنا بوجوب الاحتياط النسبي، لأنكم قرأتم أن الأحكام العقلية تكون معلقة على عدم التأمينات الشرعية، فالتأمين الشرعي إطلاقه تام هنا ويؤمن عن تعيين خصوص المظنون كون القدرة فيها عقلية، تعيينه وإطلاق ملاكه أو إطلاق خطابه وملاكه تجري البراءة عن، كما تجري البراءة عن الإطلاق في الطرف الآخر، والبراءة عن لا يلزم من جريانهما تركيزا في المصالح القطعية، وبالتالي يثبت التكفير أن كل منهما يكون كافيا. لولا البراءة الشرعية كان يجب عقلا، البراءة العقلية حينئذ لا تجب، فيجب الاحتياط، فكان يجب الاحتياط النسبي، مقلت انه احتياط، فكان هذا فرضه. اثر البراءة الشرعية رفع الاحتياط النسبي. اذا ففي كلتا الصورتين، سواء كان في الصورة الرابعة كلا الشقين منها، سواء كان الاحتمال القدرة الشرعية في الطرفين على حد واحد، يعني في كلاهما 50% مثلا، او كان في احدهما مضمونا وفي الاخر موهوما، على كلا الشقين من شقي السورة الرابعة يثبت التكفير ببركة البراءة الشرعية لا ببركة البراءة العقلية. البراءة العقلية لا تجري، ولولا البراءة الشرعية كان العقل يحكم بالترجيح بالاحتياط بالتعيين من باب التعيين في الشق الذي يكون في أحد الشقين، وهو الشق الذي يكون فيه أحد الواجبين المتزاحمين احتمال القدرة العقلية فيه أكبر وأكثر كما لو كان مضمونا من الآخر. طب هذا بيان آخر لعدم المعارضة، لا بأس، هذا أيضا هذا هم بيان آخر لعدم المعارضة. تارة نقول عدم المعارضة من باب عدم لزوم الترخيص في المخالفة القطعية، أخرى نقول بعدم المعارضة لأن ذاك أصلا لا يجري فيه البراءة، وهذا هم بيان لا بأس به. وعلى كل حال البراءة الشرعية تجري، نعم لولا البراءة الشرعية حينئذ كان الحكم العقلي وجوب الاحتياط النسبي، أي الاحتياط بتحصيل الموافقة الظنية، هذا الحكم العقلي كان تاما. نظير ما نقوله في باب الانسداد بعد سقوط الأصول الشرعية في أي نفسة بالعلم الإجمالي أو نحو ذلك، هناك ماذا نقول؟ نقول حيث أن أصل التكليف معلوم بالإجمال، وإن كان لا يمكن الاحتياط التام لزوم الاختلال أو للتعذر والتعسف، لكن العقل يحكم بالترجيح الامتثال الظني وتعين الامتثال الظني على الامتثال الشكي أو الوهمي، تلك النقطة صحيحة. وهنا أيضا تجري لولا البراءة الشرعية، لأن كما قرأتم في دليل الامتثال فرع سقوط الأصول الشرعية. هناك هم يقال إنما نصل إلى المقدمة الخامسة في دليل الامتثال، وهو ترجيح الامتثال الظني على الامتثال الشكي والوهمي وتعين ذلك عقلا، حينما تتم المقدمات الأربعة السابقة والتي منها سقوط الأصول الشرعية، وإلا الأصل الشرعي يكون رافعا لموضوع هذا الاحتياط العقلي النسبي الذي هو وجوب الموافقة الظنية، حينما يكون المعلوم بالإجمال فعليا. إذن السورة الرابعة كلتا النتيجتين اللتين انتهينا إليهما، السورتين الثالثة والرابعة صحيحتان، ولا يرد على شيء منهما شيء من الإشكالين المتقدمين. هذا توضيح لبحث الآية. ثم ندخل في الجهة الثانية. قلنا الجهة الثانية ما إذا من المقام الأول، ما إذا كانت القدرة الشرعية المحتملة بالمعنى الثالث لا بالمعنى الثاني، أي عدم أصل الأمر بالمنافي بالمزاحم. هنا يوجد صور وشقوق عديدة لا بد من بيانها، وما في الكتاب في هذه النقطة مختصر بل لعله ناقص، لابد من تفصيله، وأتصور أن الوقت لا يسع بعد.